بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن استراتيجية الشهيد قاسم سليماني كانت تعتمد على إحياء جبهة المقاومة بالاعتماد على القدرات المحلية. ولدى استقباله جمعا من عوائل الشهداء بالذكرى السنوية لاستشهاد القائد سليماني، اعتبر سماحته الدفاع عن العتبات المقدسة مبدأ للفقيد الراحل، مضيفا أن جهوده حالت دون تعرض المراقد الظاهر للاعتداءات كما حصل في سامراء. وأشاد سماحته بدفاع الشهيد عن القدس الشريف، مشددا على أن الأعداء وعلى رأسهم الولايات المتحدة سيخرجون من المنطقة أذلة. أفادت مصادر فلسطينية طبية أن حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم بلغت نحو 30 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتكاب الاحتلال مجزرتين بحق المدنيين، وصل منها للمستشفيات العشرات من الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 45,550 شهيدا، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 108,300 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال أحياء الشجاعية والشيخ رضوان والكرامة بمدينة غزة، كما افتتح العام الجديد بمجزرة في جباليا شمالي القطاع. أقرت وسائل إعلام عبرية أن العمليات في قطاع غزة فشلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها كيان الاحتلال. واعترفت المصادر أن الهجمات لم تؤدي إلى انهيار حركة حماس أو استسلامها، مشيرة إلى استمرار المعارك في كل نقطة من شمال القطاع. وبخصوص اتفاق وقف إطلاق النار، أقرت منصات الإعلام وصحافة الاحتلال أن الكيان لم يحرز تقدما في قضية الأسرى أو ينجح بالضغط على حماس، مؤكدة أن الحرب الطويلة أرهقت الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتياط. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب أثبت بالمقاومة أنه لم يمكن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها. وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران، رأى الشيخ قاسم أن الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي، مضيفا أن المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان والثلة المؤمنة ما يمكنها من أن تصبح أقوى. تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهمات عدائية في أجواء محافظة مأرب. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية نفذت بواسطة صاروخ أرض جو محلي الصنع، مضيفا أن الطائرة المستهدفة هي الثانية من نوعها خلال 72 ساعة. وشدد سريع على أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. شهدت مدن سودانية عدة مواجهات عسكرية عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتركزت المواجهات في مدن الفاشر والخرطوم وولاية الجزيرة. وقصفت قوات الدعم السريع قيادة الجيش بالمدفعيات الثقيلة، في حين قصف الطيران الحربي للجيش السوداني مواقع الدعم السريع شمال شرق المدينة. تفاصيل أوفى حول الموضوع نتوقف وهذا التقرير.
تشهد مدن سودانية عدة مواجهات عسكرية عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة لا سيما الطيران الحربي والمدفعية الموجهة، وتركزت المواجهات في مدن الفاشر والخرطوم وولاية الجزيرة. في مدينة الفاشر قصفت قوات الدعم السريع قيادة الجيش بالمدفعية الثقيلة، في حين قصف الطيران الحربي للجيش السوداني مواقع الدعم السريع شمال شرق المدينة، بينما تعاني مدينة الفاشر أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد، سيما بعد تحولها لميدان للمعارك مما خلف مئات الضحايا من المدنيين. إلى وسط البلاد، حيث تشهد ولاية الجزيرة اشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ يسعى الجيش للتوغل نحو مدينة واد مدني الخاضعة لسيطرة قوات الدعم، وتدور المعارك شرق وجنوب المدينة. وقالت مصادر إن الجيش اشتبك مع قوات الدعم السريع ببلدة الشبارقة الواقعة على بعد 20 كيلومترا شرق واد مدني، كما تقدم فارضا سيطرته على بلدة الحرقة شرق المدينة بعد معارك مع الدعم السريع. مدينة بحري الواقعة في الناحية الشمالية لمدينة الخرطوم شهدت قصفا مدفعيا من الجيش السوداني على مواقع الدعم السريع، حيث تشهد المدينة معارك مستمرة بين الجيش الساعي لفك حصار قيادته العامة وقوات الدعم السريع المستميتة في الدفاع عن مواقعها شمال القيادة العامة، والساعية إيقاف تقدم الجيش عبر استخدام القناصة والكمائن. كما أكدت مصادر عسكرية أن طيران الجيش السوداني شن ضربات جوية عنيفة، واستهدف الطيران أيضا جنوب الخرطوم عند نقطة مجمع ساري السكني، موقعا خسائر وصفت بالكبيرة. من جانب آخر، تشهد ولاية شمال دارفور غرب البلاد معارك مستمرة بين الجيش المسنود بالقوة المشتركة لحركات سلام جوبة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، إذ تطورت المعارك حيث امتدت إلى عمق الصحراء في دارفور، سيما في الزرق والشريف والمالحة. وذكرت القوة المشتركة في بيان أنها أوقعت قوات الدعم في كمين محكم تمكنت خلاله من إلحاق خسائر بالدعم السريع، من بينها مقتل ضباط كبار.
وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للحشد الشعبي لقاطع عمليات الأنبار غربي العراق لتوسيع التحصينات على الحدود مع سوريا. قيادة عمليات الأنبار للحشد اعتبرت هذه التعزيزات جزءا من خطة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع أي محاولات للتسلل، كما أكدت التزام الحشد الشعبي بحماية السيادة العراقية وضمان الاستقرار في محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها. بهذا نصل معكم إلى ختام النشرة، وتذكير بالعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يؤكد أن استراتيجية الشهيد سليماني كانت إحياء جبهة المقاومة عبر القدرات المحلية. ارتقاء نحو 30 شهيدا إثر قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. والإعلام العبري يعترف بفشل الحرب على غزة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامجنا على تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بطرق مختلفة عما هو معهود من القوة الصلبة لتحقيق أهداف استراتيجية. وقد ساهم التدخل الأمريكي في إطالة الأزمة السورية وتعقيدها من خلال دعم الجماعات الإرهابية والتواجد في عدة مناطق استراتيجية في سوريا. وكانت مرحلة الربيع العربي محاولة جديدة من الإدارة الأمريكية لإضعاف الدول وإعادة صياغة النظام الإقليمي العربي وفقا لمصالحها ومصالح حلفائها الاستراتيجيين. وفي هذا الإطار عاشت سوريا على مدى أكثر من عقد حالة من حرب طاحنة وحالة من الاصطفاف الإقليمي والدولي. عنوان الحلقة: أهداف الدور الأمريكي العلنية والخفية في سوريا. أهلا بكم من جديد. تسير السياسة الخارجية الأمريكية عبر بناء شبكة متنوعة من التحالفات بغية خلق نوع من الهيمنة الإقليمية، وقد اعتبرت واشنطن التنظيمات الكردية المسيطرة على معظم منطقة شمال شرق سوريا حليفا مناسبا لتنفيذ مخططاتها، ويتشابك الوجود الأمريكي في تلك المنطقة مع الكثير من الملفات المعقدة، حيث إن هذا الجزء من الأرض السورية يضم معظم الثروات النفطية والزراعية والمائية، إضافة لتمتعه بموقع جيو استراتيجي حساس. ومن خلال التواجد الأمريكي في تلك المنطقة سعت واشنطن لفرض رؤيتها على حلفاء النظام السوري السابق، كما حاولت الضغط على الحليف التركي الذي يحاول دائما الخروج من فلك السياسة الأمريكية في ظل تراجع العلاقات الأمريكية التركية على خلفية انعكاسات الأزمة السورية. ينبغي تحليل أهداف الدور الأمريكي العلنية والخفية في سوريا ومنطقة شرق الفرات ومحاولة إظهار خلفيات التصارع الدولي بين الروس والأمريكان، والعمل على استقصاء بعض من الملامح المستقبلية للأوضاع التي ستؤول إليها منطقة شرق الفرات، والتي تضم مزيجا متنوعا من القوى المحلية والإقليمية والدولية، مما يجعل المنطقة عبارة عن قنبلة موقوتة شديدة الانفجار تحتاج إلى شرارة صغيرة لكي تنفجر. وإن جميع تلك القوى تدرك جيدا أن الطرف الذي سيكسب السيطرة والنفوذ في سوريا سيكون له دور أساس في رسم خارطة المسارات الرئيسة للطاقة وشكل منطقة غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط بأكملها.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا الأفاضل، في 22 من سبتمبر أيلول عام 2014 تدخلت الولايات المتحدة رسميا في الحرب الأهلية السورية بهدف معلن وواه تتشبث به عادة في جميع تدخلاتها وانتهاكاتها الفاضحة لسيادة الدول وللقانون الدولي، وهو محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وهو تنظيم أقر الأمريكيون أنفسهم بأنهم من قاموا بتأسيسه وإيجاده. التنف هي قاعدة عسكرية أمريكية تصفه البنتاغون بأنه قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي أنشئ في عام 2014 بهدف مواجهة داعش، وهي تقع على بعد 24 كيلومترا من الغرب من معبر التنف أو الوليد عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني في محافظة حمص. لا يسمح الدستور الأمريكي بإعلان الحرب إلا بعد موافقة الكونغرس، لكن الإدارات الأمريكية تتدخل وتنشر قواتها وتشن الحروب في البلدان الأخرى دون إعلان الحرب الذي يتطلب أخذ موافقة الكونغرس وتشريعه في إطارات متعددة، مثل الهجمات الاستباقية لمواجهة التهديدات المحتملة على الأمن القومي. منذ بداية الحرب السورية ظل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يردد في أكثر من مناسبة أنه لا يعتزم إرسال جنود أمريكيين إلى سوريا، لكن بحلول أكتوبر تشرين الأول 2015 نشرت الولايات المتحدة أول دفعة من جنود القوات الخاصة الأمريكية بواقع 50 جنديا من القوات الخاصة في سوريا في دور استشاري غير قتالي كأول تواجد عسكري أمريكي على الأرض منذ بدء الحرب السورية وتشكيل التحالف الدولي في أغسطس آب 2014 بعد أحداث الموصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان الحلقة: أهداف الدور الأمريكي العلنية والخفية في سوريا. مستمعين الكرام، استمرت الولايات المتحدة بتعزيز تواجدها العسكري على الأراضي السورية بشكل متواصل بذريعة قتال تنظيم داعش إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ليبلغ تعدادهم نحو 500 جندي في نهاية العام 2016 لمهام متعددة بعد استقدام 200 جندي كقوات إضافية بينها مدربون من القوات الخاصة ومستشارون وفرق تفكيك المتفجرات ومقاتلون في القوات الخاصة. وقد جاءت زيادة عديد القوات الأمريكية في سوريا تحديدا في إطار الجهود الأمريكية للقضاء على داعش، ووضعت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1000 جندي أمريكي في الكويت كقوة احتياط في الحرب على التنظيم بعد تصاعد وتيرتها مع انطلاق المرحلة الأخيرة من معركة استعادة الرقة في 6 يونيو/حزيران 2017، على أن يتولى القادة الأمريكيون في سوريا مهمة نقل هؤلاء الجنود إلى ساحة المعركة وفقا لتطوراتها العسكرية. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، وسنأتي على استكمال بحثنا حول التدخلات والانتهاكات الأمريكية في سوريا في حلقاتنا اللاحقة بإذن الله تعالى. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء الذي نواصل من خلاله التعرف على الكتب الإسلامية المهمة في مكتبتنا العريقة. أتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الميراث عند الجعفرية لمؤلفه الشيخ محمد أبو زهرة. والمؤلف من علماء مصر البارزين، نشأ وترعرع ودرس في مصر وحاز على الدرجات الرفيعة في العلم والتأليف، وقد عرف بمواقفه التقريبية بين المذاهب الإسلامية واحترامه لآراء العلماء الآخرين. له مؤلفات عديدة، اخترنا لكم من بينها كتاب الميراث عند الجعفرية لكي يكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وقد تضمن الكتاب مباحث عن المذهب الشيعي الاثنى عشري وكيف نشأ، وتكلم عن فرق الشيعة، ثم تحدث عن حياة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ومنزلته العلمية في عصره، ثم تحدث أيضا عن أحكام الإرث عند الإمامية وقارنها بالمذاهب الأخرى. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي والذي سنوافيكم به بعد قليل. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في حلقتنا هذه من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
موضوع الإرث كان من المواضيع والأحكام التي لجأ إليها الإخوة من أهل السنة لكي يحلوا العديد من المشاكل التي واجهوها في قضية الإرث. ترى ما الذي دعاهم إلى اتخاذ هذا الموقف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الإرث عند الإمامية يعتبر من البحوث المتميزة جدا، والآراء التي احتوتها هذا المذهب يعني بالنسبة إلى مبحث الإرث هي آراء امتازت في كثير من الحالات عن المذاهب الأخرى. وبالفعل الكثير من الأمور التي تبنتها مدرسة الإمامية لم يتبنها بقية المذاهب، وكانت هناك مشاكل تطبيقية عديدة في ذلك. طبعا أشير إلى أن السبب في تأليف هذا الكتاب ليس هو هذا البحث، وإنما هناك أسباب أخرى دعت هذا الشيخ إلى أن يبحث هذا الكتاب، وأشار فيما أشار إليه إلى هذه المميزات ومميزات أخرى في الفقه الجعفري وبالخصوص في كتاب الميراث.
ما هي إذن تلك الأسباب سماحة السيد؟
هو في الحقيقة كان يعني الكتاب طبعا يرجع إلى حوالي 55 سنة من تأليفه. كان يقول كما يقول المؤلف في بداية في مقدمته، يقول كنا نبحث يعني عن الدارس لهذه الأمور يعني في علوم الشريعة، الفقه وعلوم الشريعة أو ما إلى ذلك، كان يقتصر البحث فيه على الآراء المذاهب الأربعة، وكأنه لا يوجد هناك مذهب خامس أو لا يوجد هناك رأي خامس. فكان يقول كنت أقترع مرارا وتكرارا أن يصار إلى تأليفات كهذه لتشير إلى هذه الحقائق المهمة وإلى هذا الفقه المترامي الأطراف كما يسميه. ولذلك يقول أنا عمدت إلى تأليف هذا الكتاب ليكون محورا درسيا لطلاب الدراسات في الجامعات أو الدراسات العليا لبحث مسائل معينة. نعم صار الاستقرار أو صار القرار على بحث خصوص مسألة الإرث باعتبار أنها مسألة جدا شائكة وجدا مهمة تحتاج إلى فهم كبير، ولذلك حاول أن يعالجها. فلذلك تجد أن الكتاب حوى الكثير من المسائل، يعني شرح مبسط تقريبا نستطيع أن نسميه لمسائل الإرث، كما أنه مثلا أشار إلى حديث لا بأس به، ليس بالطويل جدا لكن لا بأس به، حول التشيع ونشأة التشيع والإمام الصادق وحياة الإمام الصادق وما رافق هذه المسائل.
نعم، كما تعلمون الإفتاء بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، تلك الفتوى التي صدرت عن الشيخ محمود شلتوت كانت من العلامات البارزة في مشروع التقريب بين المذاهب الإسلامية. هل يعتبر هذا الكتاب الميراث عند الجعفرية للشيخ أبو زهرة أيضا من هذه الأمور أو لا؟
بالطبيعة الحال نعم، يعني هذا يصب في هذا المصاب، يصب في مصب التوحيد يصب في مصب العمل من أجل إبراز مذهب يجوز التعبد به ومذهب جدا مهم هو في هذا السياق أيضا بالذات في سياق أنه هذا المذهب يجوز التعبد به. على أكثر من ذلك أشار في طيات الكتاب إلى أن مثلا على سبيل المثال هو يذكر كثير من مطالب القضاء أو أحكام القضاء المصري في كثير من الحالات استفادوا من مسألة في الفقه الجعفري، وكان يشير يعني في خصوص مسألة الإرث كان يشير إلى هذه المسألة وهذه المسألة وتلك المسألة، فضلا عن مسائل أخرى طبعا أيضا ربما في بحث الطلاق وبحث المسائل التي هي أصلا خلافية، ولكنه كما يقول أن الرأي الإمامي في ذلك كان أقرب إلى الصواب، وكان إضافة إلى مسألة الصواب وعدم الصواب هو أقرب إلى فهم إلى الفهم الشريعة. مثلا في خصوص قضية الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أو في يمين الطلاق، من الواضح جدا بأن الإنسان ربما يكون في حالة من حالات العصبية قد يلقي الطلاق ثلاثا، المذاهب الأخرى تقول نعم يستقر عليه وتحرم عليه زوجته، الفقه الإمامي لا يعتني بهكذا الطلاق.
شكرا لكم، نواصل الحوار بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
لكي نتعرف عن المزيد حول كتاب الميراث عند الجعفرية للشيخ محمد أبو زهرة، نلقي نظرة على الفهرست لو سمحتم.
نعم، الفهرست الكتاب طبعا كتاب من الكتب المختصرة، ليس كتابا كبيرا جدا، ربما يقع في 150 صفحة، بحث في التمهيد حول الخصومة في الدين، الفرق بين الخصومة وبين الاختلاف في الأحكام، إشارة إلى الدعوة إلى توحيد الوحدة بين المسلمين، ويشير إلى نقطة لطيفة يقول المهم هو توحيد المسلمين هو الغاية وليس توحيد الآراء والمذاهب، لأن هذه آراء ومذاهب موروثة وقد تكون تابعة إلى أناس مهمين. ثم بحث حول الشيعة، نشأة الشيعة، فرق التشيع الزيدية الإمامية الاثني عشرية الإسماعيلية، ثم بحث لطيفا حول الإمام جعفر بن محمد الصادق، شهادة الإمام مالك فيه بحقه إمام ابن إمام بيئة كريمة، ثم بحث في الميراث عند الإمامية، فحاول أن يرتب بعض المسائل المهمة، ترتيب المستحقين، التجهيز، الديون، علاقة الورثة بالتركة، التركة المدينة بدين مستغرق، جواز الوصية لوارث واختلاف الفقهاء فيه، ترتيب درجات الورثة، قانون الميراث الإيراني في خصوص هذه المسألة، قانون الميراث المصري، موانع الإرث، أنصبة الورثة، ثم يقول أوجه أخرى تميز الفقه الإمامي ويعدد ستة أوجه مهمة: ميراث المرتبة الأولى من الأقارب يعددها، ميراث المرتبة الثانية من الأقارب، وميراث المرتبة الثالثة من الأقارب، وهناك خاتمة لهذا البحث.
نبدأ الآن بالتعرف على أهم ما يميز الفقه الإمامي كما يراه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه.
هو طبعا من الأمور المهمة التي ذكرها في هذا الكتاب، وكما هو الواقع يعني في قضية هناك فوارق جوهرية بحسب طبقات الإرث، هل يعامل ابن يعني الجيل الثاني من الأولاد، أولاد والأولاد يعاملون نفس معاملة الأولاد أو لا؟ نحن نعرف أن بعض المذاهب الإسلامية ترى بأنه مثلا ابن البنت لا يعامل كما تعامل البنت على الأقل، يعني كالطرف الأولى، يعني أنه أولاد الأولاد هم الذين يرثون، أولاد البنات لا يرثون شيئا، بخلاف الرأي الإمامي جدا واضح في هذه المسألة أنه كل العمودين يعني سواء من الأولاد أو من البنات، يعني العمود الذي يأتي من بعد الولد وابن الولد، كما أنه البنت وابن البنت كلهم أيضا يتصلون وكلهم يرثون ولا إشكال في ذلك. هذا من الأمور المهمة. طبعا بهذا الجانب كما قلت لك في المقدمة ذكر بحثا حول الطلاق وما إلى ذلك لأنه يرتبط ذلك، قرابة الأنثى كقرابة الرجل، هذا من البحث المهم، الرد وهو من الأمور المهمة أنه لو كان لكل من الورثة حصة معينة وزادت حصة أخرى لمن تكون فلمن يكون الرد، أيضا هذا من اختلافات بين الإمامية وبين غيرهم، فالرد يكون على كل أهل مرتبة المرتبة. ميراث الابن المنفرد أو البنت المنفردة كيف يكون؟ نظرية العول، النظرية المعروفة عند أخوتنا من السنة، والفقه الجعفري يرفض هذه النظرية. إحلال فروع الأخوة محل الأخوة، يعني أنه ابن الأخ لو لم يكن الأخ موجودا ووصل إلى الإرث فابن الأخ مثلا يصل إليه، وهكذا. هذه تفاصيل قد تكون جزئية ولكنها على مستوى الإرث، وكما يعرف أصحاب القانون أن هذه تشكل فوارق جدا كبيرة في عملية أعطاء الإرث وعملية تغييره وتوزيعه بين التركة.
نعم، تفضلتم بأن المؤلف أشار إلى أن المحاكم الشرعية في مصر لجأت إلى تطبيق بعض أحكام الميراث في المذهب الجعفري في بعض القضايا هناك.
نعم، أشار في بعضها إلى ذلك، يعني أشار في بعض الأمور إلى ما يخالف، يعني أنه قد خالفوا في ذلك، وبعض الأمور قال لا بالعكس تماما وافقوا. اللطيف طبعا أنه بحثه من البحوث النادرة التي يقارن فيها حتى بالقانون الإيراني والقانون المصري. طبعا القانون الإيراني ليس القانون الإيراني المعروف اليوم، القانون الإيراني المعروف اليوم هو مستمد من الفقه الجعفري الإمامي كما هو معروف، ولكن الحديث عن الفقه عن القانون الإيراني الذي يرجع إلى سنوات الخمسينيات، يعني في القرن الماضي، فيشير في كثير من الحالات إلى هذا القانون وذلك القانون. مثلا في خصوص قضية الولاء العتق كما يسمى، القانون المصري مثلا ينص عليه ويجعله بعد الرد على أحد الزوجين على ذلك. ربما هذه الفقرة في حد ذاتها استفيدت شيئا ما من الفقه الجعفري، وكذلك أمور أخرى موجودة يعني في طيات الكتاب.
شكرا لكم سمح السيد. نحيل إذن المستمع الكريم لمطالعة هذا الكتاب القيم، الميراث عند الجعفرية، لمؤلفه الراحل الشيخ محمد أبو زهرة. نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سمحة السيد نور البطاط من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب النور، بسم الله مدبر الأمور، بسم الله الذي أنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وتحية قرآنية من جنس الروحانية والنور، وأهلا بكم إلى حوار آخر من سلسلة حوارات شباب رساليون، لنعيش وإياكم فيه مع ثلة من شبابنا الأفاضل، شباب الخير والصلاح والإيمان والقرآن. أما ضيفنا العزيز في هذه الحلقة فسنتعرف عليه بعد الفاصل.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
مستمعينا الأفاضل، ضيفنا لحلقة اليوم هو القارئ والحافظ محمد سعيد من الجزائر، ندعوكم لمتابعة القسم الأول من الحوار مع هذا الشاب القرآني.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، ورحب بضيفي الكريم محمد سعيد الشاب الحافظ القرآني من الجزائر. السلام عليكم محمد سعيد، وتفضل احكي لنا عن نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب إيراتني محمد سعيد من الجزائر، وبالتحديد الجزائر العاصمة. أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد، وكانت لي الفرصة أن أشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية التي أقيمت بجمهورية إيران الإسلامية، والحمد لله لنت فيها المركز الخامس بعد توفيق الله عز وجل. فحفظت القرآن الكريم في سن 17 من عمري، وكان يعني أحد أصدقائي سببا مباشرا في هذا العمل الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله، فحثني على حفظ القرآن الكريم وكان هو حافظا لكتاب الله عز وجل، فالتحقت بالمسجد والتحقت بالمدرسة القرآنية والتقيت بناس طيبين جدا أعانوني وساعدوني على هذا العمل، ومع الأيام وتتوالى الأيام والأشهر حتى وجدت نفسي أتقدم في الحفظ شيئا فشيئا إلى أن ختمت حفظ كتاب الله الكريم، وكان ذلك يوم عظيم بالنسبة لي، فالحمد لله رب العالمين.
نعم ممتاز وبارك الله فيك. محمد سعيد احكي لي عن شعورك عندما أكملت حفظ القرآن الكريم.
نعم أذكر ذلك، وكنا في شهر رمضان وقد بقيت لي آخر صفحة لأحفظها من القرآن الكريم من سورة البقرة، فاجتمعنا في مجلس وكان فيه زملائي من مدرسة القرآنية وكان معي شيخي ووالدي حاضرا معنا أيضا، فأمرني شيخي بأن أقرأ ما بقي لي من حفظ القرآن الكريم من سورة البقرة آخر صفحة، فقرأتها ولما أتممت هذه الصفحة وكنت قد أنهيت حفظ القرآن الكريم قبلت رأس أبي ورأس شيخي وشكرتهم وباركوا لي على هذا العمل، وكنا جد سعداء بهذا والحمد لله الذي اصطفانا لهذا، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل مقبولا عنده.
طيب محمد سعيد احكينا عن تأثير القرآن الكريم في حياتك الشخصية.
نعم أكيد للقرآن الكريم تأثير كبير على حياة المسلم حتى في حياته الشخصية، فالله عز وجل قد وصف القرآن الكريم بأنه روح والروح بها الحياة، ووصف القرآن الكريم بأنه نور والنور به الإبصار، ووصفه بأنه الهادي الذي يهدينا إلى أفضل طريق، كذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فكان وصفا حافلا بمزايا القرآن جميعا لفضائله، ولذلك فإن للقرآن الكريم أهمية بالغة في حياة المسلم، تكمن أهمية القرآن الكبرى فيما اشتمل عليه من هداية إلى العقائد الصحيحة والعبادات الحقة والأخلاق الكريمة والتشريعات العادلة وما اشتمل عليه من تعاليم بناء المجتمع الفاضل، فإن المسلم لو جدد إيمانه بأهمية هذا الكتاب الكريم وكان جادا في الالتزام والطاعة لما فيه من أوامر وتوجيهات إلهية حكيمة فإنه يجد ما يحتاج إليه من حياة روحية طاهرة وقوة وإيمان، وإذا أراد المسلم الخير والصلاح والعزة لنفسه فعليه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اتباع التعاليم التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.
شكرا لك يا محمد سعيد. أحبائي الأفاضل نأخذ فاصل ثم نواصل.
أحبتنا الأفاضل كنتم مع حوارية شبابية مع القارئ والحافظ محمد سعيد من الجزائر، وللحديث تتمة.
هذا وسامي وبرهاني خير الكلام أحياني كل اهتمامي أغلى مرامي سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي يدر وجداني، يا الله أنس بقربك وحدتي وجناني وجناني.
أيها الأكارم أحبة القرآن الكريم، قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. أيها الأعزاء نعود إلى حوارنا مع ضيفنا الكريم القارئ والحافظ محمد سعيد من الجزائر، فابقوا معنا.
مستمعنا الكرام تحية طيبة من جديد، ونكمل حديثنا مع محمد سعيد الحافظ القرآني من الجزائر. محمد أكيد هناك ولو كرم الله المجيد كل جميل ومؤثر، لكن أكيد هناك أثرت آية فيك بشكل كبير وبغت عالقة في بالك، ممكن تذكرها لنا؟
نعم صحيح، والله صدقتي كلام الله المجيد كلام الله تعالى كله يعني جميل قريب ومحبب إلى قلوبنا. لا شك أن لكل واحد منا آيات تؤثر فيه وتعني له الكثير، وقد تغير حياته ويعني تبعث في نفسه أملا وتبعث في نفسه يعني شوقا لله عز وجل. في حقيقة الأمر عندي يعني آيات كثيرة تستوقفني، لكن التي لازلت أذكرها من قديم يعني آيات بينات من سورة الفرقان ومن أواخر سورة الفرقان.
ممتاز، تفضل محمد سعيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم وبارك الله فيك محمد سعيد. شكرا كشاب قرآني، ما هي نصيحتك للشباب؟
شكرا لك سيدتي. في الحقيقة هذه نصيحتي للشباب هي تذكير لي أولا ثم لهم بأن يحسنوا الظن بالله تعالى وأن يحسنوا التوكل عليه وأن يتبرأوا من حولهم وقوتهم إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته وأن يكثروا من الدعاء. أنا أعلم أنه في هذا الوقت قد يعني ربما صعبت بعض الشيء يعني الأمور على الشباب من غلاء المعيشة ومن ربما ضيق المعيشة وقلة يعني الكسب ولا يعني مشاكل كثيرة متعلقة بالدراسة متعلقة بالعمل. قد يخاف البعض منهم على مستقبلهم سواء كانوا رجال أو بنات، فنصيحتي لهم أن لا يحملوا هما فوق طاقتهم وأن مباشرة يحسنوا الظن بالله تعالى بأنه سيوفقهم وينجيهم ويكون عونا لهم إذا هم لجأوا إليه، فالله عز وجل لن يخيبهم ولن يتركهم.
والنعم بالله. يا محمد سعيد احكي لي، هل تشوف القرآن الكريم أنه منارة للوحدة بين المسلمين؟
نعم صحيح، تعتبر وحدة المسلمين من أهم ما حث عليه الإسلام وأمر به، ومن أهم ما نص عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة في القرآن الكريم تحثنا على أن نكون أمة واحدة، وتحذرنا من الفرقة التي تكون في الحقيقة الأمر سببا في الضعف، وتحثنا على الوحدة التي تكون سببا في قوة المسلمين، وتعتبر الوحدة الطريق للتحرر من التبعية الفكرية والحضارية، وتبين الوحدة الآثار العظيمة للإسلام على نفسية المسلم، إذ تمنحه القوة والعزة، كذلك تحقيق الألفة بين الناس والعدالة والمحبة والتعاون والإخاء، مما يزيد من ترابط في المجتمع الإسلامي ومحافظة على التراث الإسلامي واللغة العربية واستمرارها، والقضاء يعني عن كل الأشياء التي تفرقنا وتضعفنا، ذلك يعني لرفع لتقوية المسلمين عموما ورفع روحهم المعنوية، فإن يد الله عز وجل مع الجماعة.
طيب مستمعنا الكرام، نأخذ فاصل ثم نواصل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع الحافظ والقارئ محمد سعيد من الجزائر.
كل الهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في نهاية لقائنا مع الشاب القرآني محمد سعيد من الجزائر. محمد، ممكن تهدينا شيئا من القرآن الكريم؟
نعم، ستكون تلاوة بإذن الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم. أخي الغالي وضيفي الكريم محمد سعيد الحافظ القرآني من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر على حضورك اللي كان كله بركة، وأستودعك رب العالمين.
شكرا لك سيدتي، والله تشرفت جدا بالحديث معكم، وشكرا لك، وشكرا وتحية طيبة لكل المستمعين، والسلام عليكم.
طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية اللقاء مع محمد سعيد الحافظ القرآني من دولة الجزائر، وشكرا لحسن متابعته، وفي أمان الكريم وحفظه.
مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم حوارا شيقا مع الشاب القارئ والحافظ محمد سعيد من الجزائر، شاكرين لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بخير آمنين.
بدايتي همزة في أحمد الكلمي، والياء في آخر المهدي مختتمي. بدايتي همزة في أحمد الكلمي، والياء أوقفت حبي، أوقفت حبي، أوقفت حبي لأهل البيت من قدمي. مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم، الحق منهم إليهم في موهبهم، الحق منهم إليهم في موهبهم. هذا الذي قاله لي طير الحكم، أفضالهم كيف أنسى للجميل يدا، هم علموني صغيرا مسكة القلم.
لاحوا لعيني فيضا من سنى السور، من سورة الشمس أو من سورة القمر، عرفتهم قد عرفت الله في خلدي، أحبهم كصلاة ساعة السحر.
بدايتي همزة في أحمد الكلمي، والياء في آخر المهدي مختتمي. أوقفت حبي لأهل للبيت من قدمي، مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم، الحق منهم إليهم فيهم وبهي. هذا الذي قاله لي طائر الحكم، أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا، هم علموني صغيرا مسكة القلم.
لاحوا لعيني فيضا من سنى السور، من سورة الشمس أو من سورة القمر، عرفتهم قد عرفت الله في خلدي، أحبهم كصلاة ساعة السحر.
هذا النبي يحتواني طيلة الزمن، وصدره بانشراح فجر يحضنني. أما علي فحدث عن هوى وجوان، هويتي وانتماء روحي للوطن. وثغر أمي تحلى باسم فاطمة، إذا أتى في صفاء موعد
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد عبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يؤكدوا أن استراتيجية الشهيد سليماني كانت إحياء جبهة المقاومة عبر القدرات المحلية. الأمين العام لحزب الله يؤكد استمرار المقاومة واستعادتها القوة لامتلاكها ثلة مؤمنة.